تشرفا لما سرى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحابكم إلى نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: أمير عبد اللهيان يقول سنستأنف محادثات فيينا الأسبوع المقبل ونتابع سياسة خطوة مقابل خطوة بالمفاوضات النووية. اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات العراقية واحتجاجات شعبية في العديد من المدن منها العاصمة بغداد. وعبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلا على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستمضي في المفاوضات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة والعمل مقابل العمل، على أن تستأنف هذه المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل. وأشار عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان علي رضا مير سليمي إلى الاجتماع المغلق للمجلس اليوم بحضور أمير عبد اللهيان قائلا أن الأخير أكد خلال الاجتماع أن على الأمريكيين إثبات حسن نواياهم وصدقيتهم بمبادرة جادة قبل استئناف المفاوضات، لأن الأمريكيين هم الذين خرجوا من الاتفاق النووي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن الحكومة الإيرانية ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد رهنا بها أبدا. إثر الاجتماع المركزي الذي عقدته فصائل المقاومة العراقية تصاعدت حدة الاحتجاجات على عمل المفوضية الانتخابات والنتائج البرلمانية التي أعلنت عنها. وتفيد التقارير الواردة بأن سيلا من الجماهير المدعومة من رجال العشائر نزلت إلى الشوارع في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات منها بغداد وبابل وواسط وذقار ونيسان والبصرة ونينوى وكركوك، مطالبة باعتقال عناصر المفوضية المتورطين بالتزوير وإغلاق المطارات للحلولة دون هروبهم. وحسب التقارير نفسها فإن قوات مجهولة الامتناء حاولت تطويق المتظاهرين شمال بغداد، غير أنها اضطرت للانسحاب عندما وجهت بمقاومة المتظاهرين. اعتبر تحالف الفتح العراقي أن ما حصل في الانتخابات يمثل مخططا لإضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب. وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني إن الحشد الشعبي يتعرض اليوم إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى إضعافه والنيل منه، إلا أن جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، لأن الحشد يمثل جميع مكونات الشعب العراقي وليس تابعا لمكون بعينه. إلى ذلك كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي عن اختراق أجهزة الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات بمحافظة أربيل، مما ساعد على تزوير النتائج. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ عملية ربيع النصر بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل. وقال العميد سريع أن العملية أسفرت عن تحرير عدة مديريات في شبوة ومأرب بمساحة بلغت 3200 كيلومتر مربع. وأكد العميد سريع مصرعة وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان بينهم عناصر القاعدة وداعش واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة خلال العملية، مشيدا بالدور المشرف للقبائل في مساندة وطنهم ضد الغزاة والمحتلين. للمزيد حول استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة في مأرب وشبوة نتوقف والتقرير التالي.
معارك عنيفة يدور رحاها في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق البلاد، وذلك بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة على مديرية العبادية الاستراتيجية جنوبي المحافظة. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك الطاحنة بين القوات اليمنية ومرتزقة تحالف العدوان السعودي تركزت في جبهة مديرية الكسارة، مضيفة أن طيران العدوان السعودي ساند المرتزقة وجماعة القاعدة بسلسلة غارات لعرقلة التقدم اليمني باتجاه المديرية. واعتبرت المصادر أن سيطرة القوات اليمنية على العبدية جعلها تقترب بشكل كبير من تحرير مركز مديرية الجوبة من المرتزقة، تمهيدا للتقدم باتجاه المدينة الغنية بالنفط آخر معاقل جماعة هادي شمالي البلاد. المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن القوات اليمنية باتت على مقربة من آخر معاقل مرتزقة هادي في مدينة مأرب، مضيفا أن واشنطن تمارس ضغوطا لكي لا يستمر تقدمها، واعتبر مطالبة أمريكا بفتح ممرات آمنة للمرتزقة إدانة لها بأنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الإرهابية الذين تم دحرهم من العبدية بمأرب. ومنذ أسابيع تشهد المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب معارك هي الأعنف بين القوات اليمنية من جهة ومرتزقة تحالف العدوان السعودي من جهة أخرى، وقد خلفت هذه المعارك خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتمكنت خلالها القوات اليمنية من السيطرة على مديرية حريب جنوبية مأرب ومديريتي بيحان والعين في محافظة شبوة.
نبقى في الشأن اليمني، حيث أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن أن دعوة واشنطن إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في مأرب تدل على أنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش اللذين تم دحرهم من مديرية العبيدية بمأرب. وقال عبد السلام إنه مع اقترابنا من آخر أوكار الإرهابيين في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين الزاعمين الحرص على السلام، وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. وكانت الخارجية الأمريكية دانت في بيان لها ما وصفته بتصعيد الحوثيين في مأرب، وقالت إنهم يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية. فلسطينيا، حيث يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي كخطوة احتجاجية على الإجراءات العقابية التي يتعرضون لها، وخاصة بعد عملية نفق الحرية. وبدأ أسرى الجهاد الإسلامي الأربعاء الماضي إضرابهم عن الطعام في خطوة ستشمل باقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فيما بعد. وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها ما زالت مستمرة، وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرى. حول إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
لا استسلام ولا تراجع، بهذه المعنويات يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، ومن خلفهم فعاليات شعبية تشد أزرهم. فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة أمام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الاحتلال لتحذره من المساس بحياة الأسرى.
نقف في اليوم الخامس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الخارج في سوريا وفي لبنان تضامنا مع أسرانا، وأننا لن نتركهم. ولقد قررت حركة الجهاد الإسلامي الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة المفتوحة مهما كلف الأمر، لو اضطرنا إلى دخول في حرب جديدة على صعيد حرب سيف القدس الماضية، ولن نترك أسرانا بالمطلق.
جئنا اليوم إلى معبر بيت حانون إيرز لنقول لهذا العدو أننا لن نتخلى عن أسرانا، وأن معركة التحرير بإذن الله باتت قريبا جدا، ونحن على موعد مع تحرير الأسرى بإذن الله في أقرب وقت.
في الوقت نفسه كانت الجبهة الشعبية تنظم مسيرة انطلقت باتجاه الصليب الأحمر لتندد بموقفه الانهزامي فهي ترى أنه لا يقوم بدوره الذي وجد من أجله.
رسالة فصائل المقاومة الفلسطينية أنها يعني لن تترك أسرانا البواسل يقمعون من آلة القمع الصهيونية ومصلحة السجون الصهيونية، وهم يضيقون عليهم يعني يعزلوهم ويحاولون إيقاع الأذى بأجساد هؤلاء الطاهرين المقاومين الثابتين الصابرين.
رأس هذا الكيان الصهيوني ليس بمنأى عن رصاص المقاومة، وبأن المقاومة هي خيارنا الاستراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة جرائم هذا الاحتلال، وهي انتصار لأسرانا الأبطال الذين نسجل كل معاني التقدير والاحترام والوفاء لهم، وعهدنا باستمرار المقاومة حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
أما الإعلاميون والكتاب ونشطاء الإنترنت فقد أخذوا على عاتقهم نشر هاشتاج الأمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم إلى معاناة الأسرى وإجرام الاحتلال.
أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال كنار تغلي من تحت الرماد، فقد قرروا أن يحفروا نفقا بأمعائهم الخاوية ليطلوا منه على حريتهم وليحموا به كرامتهم، فلا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة له بمناسبة ذكرى مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 التي نفذتها الشرطة الفرنسية في حق العمال الجزائريين في العاصمة باريس، شدد على حرص البلاد التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بروح المسؤولية وبالموضوعية النزيهة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
لا تنازل أو تراخي مع موضوع الذاكرة، هذا ما أكدته الجزائر تزامنا مع اليوم الوطني للهجرة، ذكرى مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 التي نفذتها الشرطة الفرنسية في حق العمال الجزائريين في العاصمة باريس. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي رسالة له بالمناسبة شدد على حرص البلاد التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بروح المسؤولية وبالموضوعية النزيهة، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري على حد تعبيره. رسالة تبون تأتي فيما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات مخلدة لذكرى المجازر في خطوة سياسية رمزية يشارك فيها لأول مرة رئيس فرنسي دون تقديم اعتذار للجزائر. بيان الإليزي قال إن ماكرون ندد بجرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى فرنسا وأقر بها، واصفا خطوة الرئيس بالتاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم. وتأتي ذكرى هذه المجازر في توقيت سياسي خاص وحساس يتميز أساسا بتصاعد لافت للأزمة السياسية بين الجزائر وباريس منذ التصريحات المثيرة للجدل للرئيس ماكرون إزاء الجزائر التي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، والتي ردت عليها الرئاسة الجزائرية باستدعاء سفيرها من باريس وغلق الأجواء أمام الطيران العسكري الفرنسي المتوجه إلى أفريقيا والساحل، وتصريحات حادة من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وحدثت مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 بعد خروج العمال الجزائريين المقيمين في الضواحي الباريسية احتجاجا على قرار مدير شرطة باريس موريس بابون بفرض حظر للتجول يخص حصريا الرعايا الجزائريين، إذ واجهت قوات الشرطة الجزائريين وتم اعتقال الآلاف منهم، كما تعرضوا لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب، وخلفت تلك الأحداث استشهاد 300 جزائري في يوم واحد بينهم نساء وأطفال ألقي ببعضهم أحياء في نهر السين.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يقول سنستأنف محادثات فيينا الأسبوع المقبل ونتابع سياسة خطوة مقابل خطوة بالمفاوضات النووية. اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات العراقية واحتجاجات شعبية في العديد من المدن منها العاصمة بغداد. وعبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلا على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ومرحبا بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، في رحلتنا اليوم نكمل الحديث عن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة، حيث نستطلع في رحلتنا تفاصيل بناء المسجدين من الناحية التاريخية والجغرافية والعمرانية ومراحل تطور هذه الأخيرة، ونشير إلى ما تعرض له هذان المكانان المقدسان من اعتداءات من قبل الصهاينة الأعداء. فتعالى معنا عزيز المستمع في رحلتنا هذه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما هو خير.
في رحلتنا إلى المسجد الأقصى لابد لنا من ذكر بعض السطور التي تخص القدس، مدينة السلام التي تفتقد السلام، حيث سماها الإسلام بيت المقدس أي المكان المطهر، وهو مشتق من القدس بضم القاف والدال وهي الطهارة والبركة. فالمسجد الأقصى ميراث روحي وحضاري يحق للمسلم أن يفتخر به.
وتحدثنا لكم في رحلتنا السابقة عن المسجد الأقصى وحددنا الموقع الجغرافي له، ثم قلنا أن أبنية القدس قبة الصخرة وقبة السلسلة، وهناك عدد من المدارس التي لها تاريخ قديم وتحتوي على مكتبات إسلامية فيها مئات الكتب القيمة. ثم تحدثنا لكم عن الطرف الغربي للقدس والأطراف الباقية.
أما الناحية الجنوبية مستمعين الأفاضل من سور القدس فتحتوي على البوابات الأصلية الفردية والمزدوجة وذات ثلاث طبقات، كما أن الحائط الغربي إلى قبلة المسجد الأقصى أعيد تجديده في القرن الخامس للهجرة. أما الزاوية الجنوبية الشرقية فهي مبنية من بقايا معقودات قديمة، حيث جبل موريا ينحدر نحو مدينة الكنعانيين القديمة. وفي حريق عام 1969 للميلاد والذي أتى على المنبر بكامله، كانت النار قد أشعلت في أسفل المنبر وفي ناحيتين من السقف إلى جهتي القبة، وقد سبق الحريق قطع الماء عن المدينة مما تسبب في أضرار كبيرة، ونتيجة لذلك لا يمكن الآن رؤية الزغرفة التي تعلو المحراب والمنبر، وقد شمل التخريب الجانب الشرقي.
أما المنظر الداخلي لقبة المسجد فقد تضرر هو الآخر، وكان أصله مصنوعا من موزاييك دقيق وجميل، والدائرة المحيطة بالنوافذ تحتوي على كتابة لسجل الترميمات التي قام بها الملك قلاوون عام 1327 ميلادية.
وقبة الصخرة هي مشهد ومزار، ولم تنشأ بقصد أن تكون محلا لصلاة الجماعة بشكل واسع، وترجع أهمية قبة الصخرة إلى حادث الإسراء، حيث أسري ليلا برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء بشكل يدل على معجزات الخالق سبحانه وتعالى، إذ جاء وعلى ظهر البراق من مكة إلى القدس وعرج من مكان الصخرة إلى السماء، حيث التقى بالأنبياء سلام الله عليهم بصحبه جبرائيل عليه السلام، ثم عاد إلى الصخرة لينتقل مرة أخرى إلى مكة المكرمة. أيها الأخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا وعلى العصيان ما عدت قدير فأين دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا منك هدى يا الله يا الله.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحيم الغفار، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأخيار الهداة الأبرار. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وحييتم بألف تحية، وأنتم معنا أيها الإخوة تتابعون برنامجكم الكلم الأقدس، وتتطلعون معنا في آفاق كلمة الله تبارك وتعالى، ويتأخذ بأيدينا إلى سبيل ربنا عز وجل، وترشدنا إلى أسلم الطرق حتى توصلنا إلى المنجاة والفوز والفلاح، ذلك إذا شئنا أن نهتدي ونطلب السعادة الأبدية لأنفسنا، وتلك دعوة الحق يضعها أمام اختيار العباد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيها الإخوة المؤمنون، لا يفوتنا أن نذكر أنفسنا بين الحين والآخر والفينة والأخرى واليوم وما بعده، أن الله جل وعلا وهو الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الغني الكريم لم يأمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا وحسن عواقبنا، ولم ينهنا إلا عما فيه شرنا وفساد أمورنا وسوء عواقبنا، لأنه عز شأنه خلق عباده برحمته ولرحمته، وقد شاء أن يهيئ لهم أسباب النجاة والفلاح والسعادة بأن وفر مستلزمات الهداية والعبادة، فبعث الرسل والأنبياء وأنزل الكتب والرسالات، ووضع في الإنسان اختيارا مع تمييز، وتلك آيته الشريفة وهديناه النجدين، فلا عذر لمن ضل ولا اعتذار لمن هلك، إذ حكم العباد بالبينات وأروا أوضح الآيات، فلا يهلك هالك إلا والبينة آخذة برقبته حجة عليه، ولا ينجو ناج أو يفوز فائز إلا والبينة رشاده حجة له إذا اعتذر. وكيف لا ولم يدع البارئ تبارك اسمه تعالى من حاجة للعباد إلا وفرها، ومن نعمة إلا هيأها، ومن كرامة إلا دعا إليها ودل عليها، ومن خير إلا ومهد له، ومن شر إلا وحذر منه، في دين أو دنيا، في حياة أو أخرى، في بدن أو روح، في عقيدة أو أخلاق. فالسعداء سائلين المولى أن يجعلنا منهم وإياكم، السعداء من اختاروا رحاب التوحيد ومسيرة الأنبياء والصلحاء والأتقياء الأولياء، أما الأشقياء فهم الذين استحبوا العمى على الهدى، واختاروا ظلمة الجهالة على نور المعرفة، واقتفوا سبل العصاة المعاندين المستكبرين، فعاشوا في الدنيا في مستنقعات الجرائم والمفاسد، وانقلبوا إلى أشد العذاب وأسوأ المآل. نعوذ بالله تعالى وإياكم أيها الإخوة، ونستجير به من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا، ومن شر كل وسواس يوسوس في الصدور، وكل شر غاسق إذا وقب. ونلجأ إليه تعالى في إنارة قلوبنا، وتخليص أرواحنا من حب الدنيا وفتنها وأمراضها وبلاءاتها. أيها الإخوة المؤمنون، في بعض كتبه الشريفة قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أخرج حب الدنيا عن قلبك، فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا. وارفق بنفسك في جمع الرزق، فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم. ما أبدعها حقا من كلمات يتقبلها العقل إذا لم تخالطه الشهوات والنزوات، ويستريح لها الضمير إذا لم تلوثه المعاصي والسيئات والموبقات، وتسلم لها النفس إذا لم تضلها الأهواء والرغبات. فالخطاب من الرب الكريم وهو الحكيم وهو الرحيم، قوله صدق وأمره حق، وإرادته متعلقة تشريعا بسعادة العباد، رسم لها طريقها في آيات وبينات، وتلك منها: يا ابن آدم، أخرج حب الدنيا عن قلبك. نعم، فحب الدنيا يعمي عن الحق ويصم، ولا يهدي إلا للتي هي أسوأ وأضل. ففيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن قال له: اعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا، ولم لا، وهو المبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته، والمنسي للآخرة وما ينبغي من الاستعداد لها. جاء في حديث المعراج قول الباري عز وجل: لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض، ويصوم صيام أهل السماء والأرض، ويطوي من الطعام مثل الملائكة، ولبس لباس العاري، ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سعتها أو رئاستها أو حليها أو زينتها، لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي. وإذا كان أيها الإخوة لكل شيء ثماره، فثمار حب الدنيا قاتلة، تقتل العقل والروح، وتطفئ ضياء القلب، وتشغل عن المهم والأهم، حتى تورد آكلها الضلال والهلاك. وشارف هذا اللقاء الكريم على الانتهاء أيها الإخوة، نعد بلقاء كريم آخر إن شاء الله. شكرا لصحبتكم الطيبة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روى مسمع بن عبد الملك عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمنه. نواصل الحديث في ذكر بعض آثار الذنوب والمعاصي على الفرد وعلى المجتمع، ومن جملة هذه الآثار أن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، يعني من جملة آثار بعض الذنوب والمعاصي أن الإنسان ربما تكون عنده أعمال جيدة حسنة وهو مؤمن اعتقاداته حقة، ولكن بسبب ارتكابه بعض الذنوب ولا بد أن يطهر منها، فإذا لم يطهر منها في البرزخ في القبر، نعم لا بد أن يطهر منها في أهوال يوم القيامة عرصات القيامة، أو يحبس. وهذا الحديث ناظر إلى أن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه، يعني هو قد استحق الجنة ولكن يحبس لا يدخل إلى الجنة بسبب هذا الذنوب بهذا الذنب الذي ارتكبه. فهو ينظر إلى أزواجه في الجنة إنه إنسان مؤمن اعتقاداته حقة وقد عمل الصالحات، ولكن لابد أن يطهر من بعض هذه الذنوب، ولذلك يحبس يعني يمنع من دخول الجنة لفترة. والرسول صلى الله عليه وآله يقول يحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمنه. ربما يعضد هذه أو هذا الخبر وهذه الرواية ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين قال لا تتكلوا على شفاعتنا فإن شفاعتنا قد لا تلحق بأحدكم إلا بعد 300 سنة. وهنا أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه ويوصي شيعته على ضرورة الاستعداد والاجتهاد للحصول على رضوان الله عز وجل وعلى الجنة، ولا بد للإنسان من أن يعمل. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. نعم نحن نؤمن بأن الشفاعة حقة وأن لأهل البيت شفاعة وإن أقل المؤمنين درجة ليشفع في مثل ربيعة ومضر، ولكن لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتكل على شفاعة أهل البيت من دون عمل، وإن للشفاعة نعم قوانين وأمور فهي لا تجري جزافا إلا من خلال بعض الأشياء. ومن جملة هذه الوصايا وصية أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تتكلوا على شفاعتنا فإن شفاعتنا قد لا تلحق بأحدكم إلا بعد 300 سنة. فإذا بعض الذنوب تؤثر تحبس الإنسان عن الدخول في الجنة. ومن جملة آثار بعض الذنوب سلب النعمة، بعض الذنوب تسلب النعم، تسلب النعمة من الإنسان. يدل على ذلك ما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال إن الله قضى قضاء حتما لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة. فإذا بعض الذنوب والعياذ بالله تغير النعم، ولذلك ورد في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ولا يتصور أن هذه النعم فقط النعم المادية، يتصور البعض أن بعض الذنوب تؤثر على سلب النعمة فقط، مثلا النعم المادية مثلا المسكن، مثلا المأكل، الملبس. لا، هناك نعم أخرى، الصحة، الأمان. من هذه النعم، نعم الباطنة، هي المعرفة لأهل البيت عليه السلام. بعض الذنوب تؤثر على إيمان الإنسان وتؤثر على اعتقادات الإنسان وتؤثر على معرفة الإنسان. وربما ندقق في زيارة السيدة فاطمة المعصومة. السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، الزيارة أنشأها الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا هو اللي أنشأ هذه الزيارة إلى أحد أصحابه وكان ساكن في قم، سعد بن عبد الله الأشعري القمي. دخل على الإمام الرضا، الإمام الرضا عليه السلام قال يا سعد إن لنا عندكم قبر بقم. فقلت له أتعني قبر فاطمة؟ قال بلى، من زارها وجبت له الجنة. ثم علمه كيف يزورها. فبعد ما ذكر بعض المقدمات في الزيارة من التكبير والتسبيح والتقديس علمه وأنشأ للزيارة. وفي جملة هذه الزيارة هذه العبارة وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. فإذا ربما تسلب المعرفة، متى تسلب المعرفة؟ تسلب المعرفة معرفة أهل البيت، عن هذا الإنسان إذا تمادى في الذنوب والمعاصي وحتى الإيمان ربما بالله عز وجل وبالرسول وباليوم الآخر ربما يسلب من الإنسان إذا تمادى في الذنوب. فإذا هناك آثار للذنوب من جملتها سلب النعمة. من جملة آثار بعض الذنوب قصر الأعمار واخترامها، يدل عليه ما روي عن الإمام الصادق قال: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. إشارة إلى أنه أن بعض الذنوب تنقص عمر الإنسان، يعني الإنسان ربما باقي من عمره فد 20-30 سنة لكن يقترف ذنبا فيستحق العقوبة ينقص عمره، وفي تقدير الله أنه هذا في إمكان أن يبقى لفترة من الزمن، لكن بسبب الذنوب والمعاصي. القرآن الكريم يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب المعاصي والعياذ بالله. فإذن بعض الذنوب والمعاصي تسبب إلى قصر عمر الإنسان واخترام عمر الإنسان والعياذ بالله. والعكس صحيح، أنه الإحسان والعمل الصالح والصدقة تؤثر في طول عمر الإنسان، كما أن الذنب ينقص عمر الإنسان كذلك العمل الصالح والإحسان إلى الآخرين وخدمة المؤمنين هذه تؤثر في مدى عمر هذا الإنسان. وفقنا الله وإياكم للعمل بالتقوى والعمل بالخير والإحسان، ووفقنا الله وإياكم لأن نجتنب عن الذنوب والمعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الله جل جلاله وانخر عبابه فالمقاصد حاسرا. اقرأ كتاب الله جل وانخر عبابه فالمقاصد حاسرا. الذكر عين من لدن رب السماء، إنسانها يجل الخفايا الغائرة. يسعى إلى الدنيا والله خالقه يريد الآخرة، يسعى إلى الدنيا ابن آدم عمره والله خالقه يريد الإنسان مهلا إن
عن مرادك قاصرة، طهر فؤادك بالمحبة والصفا. حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين، يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله خصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء.
يا حبيب الله يا رسول الله،
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.